الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم مدارسات الصيام. أرحب بكم في مطلع هذا اللقاء، وأرحب باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيفه ومضيفه صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، فأهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بكم المشاهدين الكرام.
الحديث يتفع عن أحكام الصيام، والناس صاحب الفضيلة المشاهدون والمشاهدات الكرام وهم ينعمون بهذه العبادة العظيمة يريدون أن يصلوا إلى التمام والتمام في هديه عليه الصلاة والسلام. ترى ما كان هديه عليه الصلاة والسلام في شأن السحور والإفطار كمدخل لهذا الموضوع، ما المراد، ما معناهما، ما فضلهما أحسن إليكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة السحور كذلك أيضا الفطور، السحور إنما سمي سحورا لخفائه وكذلك أيضا لكونه يقع في السحر، فإن الإنسان يفعله في حال الظلمة. كذلك أيضا فإنه ينبغي أن يعلم أن الشيء يسمى بسببه أو بما يسمى بمكانه أو زمنه الذي هو فيه، وهذا أمر معلوم وشائع في كلام العرب. فإنما سميت هذه الأكلة السحور لوقوعها في السحر، والسحر إنما سمي سحرا لكونه خافيا أو يتستر به الإنسان أن يفعل خيرا أو يفعل شرا فلا يراه أحد، فسمي سحورا لشدة الظلام الليل، فإن الشمس بعيدة عن غروبها وبعيدة عن طلوعها، فحينئذ تكون في الجهة الأخرى من جهة الأرض، فليست هي قريبة من الطلوع ولا من جهة الغروب، فتكون حينئذ الظلام بذلك شديدا، ويسمى هذا هو السحر، وإنما سمي سحرا لخفائه. وهذا كل ما يخفى يسمى سحر. لهذا عائشة عليه رضوان الله تعالى تقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. والمراد بالسحر ومجرى الطعام يكون في جوف الإنسان ما لا يراه أحد، فإن يجري فيه الطعام ويصل إلى الجوف من غير أن يرى، فيسمى سحرا. كذلك أيضا فإن السحر يسمى سحرا لخفاء حقيقته ولطفها، وكذلك أيضا لدقة أثره على الإنسان ما لا يكاد يراه أو ربما يصدقه أحد، فيسمى سحرا. وسميت هذه الأكلة بأكلة السحور لهذا المعنى، وهذا دليل على أيضا لأمور متعددة، منها أن هذه العبادة إنما كانت في مثل هذا الموضع لأن الإنسان في الغالب في مثل هذا يجد كلفة في سواء في القيام لها أو نحو ذلك، لأن لحاجة الإنسان في الغالب مثلا إلى النوم ونحو ذلك، فيقوم الإنسان بتكلف هذا الذنع من الأجر، فإن أجور العبادات التي يفعلها الإنسان مرتبطة بجملة من الأمور، منها عمل القلب والنية، عمل الإنسان ولو قليلا فإن الله عز وجل يجعله جليلا، منها الكلفة والمشقة التي تقع في الإنسان، فإن الإنسان إذا عمل عملا بكلفة ومشقة فإن أعظم عند الله من العمل الذي يعمله غالبا من غير كلفة. كذلك أيضا النص الشرعي، الدليل الشرعي لا بد من معرفته، فقد يرد فضل عمل قليل من جهة الجهد الإنسان، ولكن أجره عند الله أعظم من غيره، وهذا كثير. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب درهم سبق ألف دينار، وإن كان أثره على الإنسان متساوي من جهة ذاته، لكن من جهة ذات العمل وأثره فإن ذلك يختلف ويتباين. لهذا نقول إنه لا بد من نظر الاعتبارات المتعددة لفضل العمل، نجد أن السحور إنما كان فضله لجهات متعددة، منها وقوعه في زمن وقت فاضل، وهذا هو السحر وموضع نزول الرحمن، وكذلك أيضا تعرض الله عز وجل لعباده بالتوبة والمغفرة والرحمة والصفح والعفو وغير ذلك من المعاني الجليلة التي ينبغي الإنسان أن يتعرض لها في مثل هذا الموضع. كذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من بيان فضله ومنزلته في قوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحر بركة. هذه البركة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام هي بركة العمل الذي يطرأ على ذات الإنسان، على جسده من قوة ونمى وغير ذلك. لهذا يقول الرجل فلان رجل مبارك، لماذا؟ لعمله، فإنه يكون مسدد فيذهب ويجي ويأتي ونحو ذلك لما أتاه الله عز وجل من قدرة بدنية ونحو ذلك، فيوفق فيما يأتي، بخلاف الإنسان الذي يركن ويميل إلى الراحة والدعاء، فإن هذا يكون فيه نوع من القصور والبركة فيه قليلة. لهذا أن الله عز وجل جعل البركة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث مجموع الطرق، لا بأس بمجموع الطرق، في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. البركة المرادة بها هنا لأنها هي موضع العمل وشدة الإنسان وقوة نهاره بعد راحة ودعوة نحو ذلك. كذلك أيضا بالنسبة للإنسان فإنه إذا تسحر يستقبل نهارا، فيزيد عطاؤه من جهة الصلاة والصيام والصدقة وكذلك قراءة القرآن والذكر وعبادة الله عز وجل بجميع أنواع العبادة. لهذا ينبغي للإنسان الإنسان أن يعلم أن البركة المرادة في السحر هي ليست في ذات اللقمة، وإنما هي لأثرها على الإنسان في ذاته العبادة. لهذا هذه الأكلة تزيد الطائع طاعة وتزيد العاصي معصية، أنه إذا 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 أقبل عليه النهار ربما يكون طاغيا باغيا ونحو ذلك. لهذا جاءت الشريعة على الأغلب، والأغلب أن الناس على استقامة وهداية وكذلك تقرب لله عز وجل في هذا الشهر العظيم.
أحسن الله إليكم. شهر رمضان هو شهر عمل حقيقة، والعاملون فيه كثيرون، والموظفون أيضا أسأل عز وجل لهم التوفيق، هم ينشدون هذه السنة وأيضا يحرصون على السحور. ترى الواحد منهم ربما يطعم قبل منتصف الليل أو في منتصف الليل بنية أنها وجبة سحر ثم ينام، فربما يقوم إلى الصلاة مباشرة حتى بعد الأذان. هل هذا موفق مصادف للسنة؟ ثم ما الأفضل في شأن وقت السحور؟
بالنسبة لتوقيت السحر، توقيت السحر من جهة ابتدائه ونهايته، نهايته هو محل اتفاق أنه ينتهي بطلوع الفجر، وهو اتضاح الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا اتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر انتهى الأكل، فحينئذ لا يسمى ذلك الطعام سحورا. هذا لا خلاف فيه عند العلماء. من جهة الزمن الفاضل، ثمة زمن فاضل وزمن مفضول ككثير من الطاعات، ثمة زمن فاضل وزمن مفضول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح، قال قيل له أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، وجاء الصلاة على وقتها، وغير ذلك من الحديث. الدليل على وجود زمن فاضل ومفضول في كثير من العبادات. فنقول إن الإنسان في ذاته من جهة أكلة السحر ثمة زمن فاضل، وهذا الزمن الفاضل هو التأخير في تلك الأكلة. كلما أخرها كان أقرب إلى 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 السنة والاقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا بكر فيها فأكل في منتصف الليل أو أكل بعد ذلك بقليل، كان أثرها على الإنسان كان أثرها على الإنسان ضعيف، وذلك لأن الإنسان يأكل هذا الطعام ويتناوله ثم يتبدد منه بعد ذلك، فإذا جاءه النار أو جاء انتصف النار يحتاج إلى الطعام فضعف من جهة الجهد. لهذا يشرع تأخير أكل السحر. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث السهل، وكذلك أيضا كما جاء في حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت عليه رضوان الله قال كنا نتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقوم للصلاة. قيل كم بينهما، يعني بين السحور وبين صلاة الفجر؟ قال قدر 50 آية. يعني يستطيع الإنسان أن يقرأها في قرابة العشر دقائق، وربما تقل قليلا، وربما إلى خمس ونحو ذلك، خاصة لمن كان حاضرا في قراءته ونحو ذلك، فإنه يستطيع أن يقرأها في خمس إلى سبع دقائق. لهذا نقول إن مسألة أكلة السحر ينبغي أن تكون متأخرة. لماذا؟ ليعظم أثرها على الإنسان. أما بالنسبة لما أشرت إليه وهو ما يتعلق بذات الطعام الذي يأكله الإنسان، هل ثمة نوع أو قدر معين أو كم معين؟ نقول الشريعة جاءت بضبط طعام الإنسان في ذاته من جهة الأصل، سواء كان صائما أو غير صائم. يتضح هذا في ماذا؟ يتضح في قول النبي عليه الصلاة والسلام، في قول أنس بن مالك عليه رضوان الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، إن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. هذا إشارة إلى التقليل. هذا ماذا؟ هذا كان بعد جوع، كان طعام بعد جوع، فكيف إذا كان الإنسان يطعم ثم يستقبل صياما؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي للإنسان خاصة في حال الصيام أن يتزود من السحور أكثر من الفطر. الذي يظهر لي والله أعلم أن وجبة السحور هي أفضل من وجبة الإفطار. لماذا؟ لأن الأدلة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ببيان فضل هذه الوجبة وأثرها على الإنسان أعظم من وجبة الإفطار، ومن جهة الأدلة كذلك أيضا من جهة النظر. فإن الصيام يستقبله الإنسان بعد السحور، بخلاف الفطر فإنه يستدبر الصيام ويستقبل فطرا. فإن عمل الإنسان من جهة الفضل إنما كان في النهار، ورمضان إنما فضله في نهاره أكثر من فضله في ليلة. ويختلف العلماء في مسألة العشر الأواخر من رمضان كذلك للقدر هي أفضل من نهاره أم لا، ولكن يتفقون على أن الصيام في ذاته إنما كان محل النهار، ولذلك فإن النهار هو أفضل من الليل. إذن فالعبادة في النهار رمضان هي أفضل من الليل. وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس، أنه ربما يحرصون على العبادة وقراءة القرآن في الليل ويغفلون عن العبادة في نهار رمضان من الأكثر من القراءة والصلاة والصيام. ما الذي يعين الإنسان ويزيد في قوته وعطائه في نهار رمضان؟ هو أكلة السحر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول تسحروا فإن في السحور بركة. هذه البركة التي تظهر على عمل الإنسان من قدرة وكذلك أيضا استطاعة وكذلك تمكين في العمل وإتقان له، بخلاف الإنسان الذي يستقبل الصيام وهو على فطره أو ربما على عشاء الذي تناوله بعد المغرب ونحو ذلك وبعد العشاء، فإنه يستقبل جوعا خاصة في المناطق الحارة أو المناطق التي يكون فيها النهار أطول من الليل، يجد الإنسان في ذلك مشقة وكلفة عظيمة جدا. المسألة التي أشرت إليها وتكلمنا عليها قبل قليل وهي مسألة الكثرة والقلة من جهة الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم ضبط أكل الناس عموما وحث على التقلل في هذا، وهذا يظهر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حكاية أنس بن مالك الرطباء التمرات حسى حسوات ما هذا وهو جاء عليه الصلاة والسلام. لهذا ينبغي للإنسان من جهة الأكل من جهة الأصل أن يبتعد عن مسألة التخمة، وكذلك أيضا من جهة الزيادة في على بدء الإنسان فإن هذا من الأمور الضارة. إذا قلنا ذلك ينبغي أن نلفت إلى شيء مهم جدا، أن تناول الإنسان في طعامه في نهار رمضان هو كتناول طعامه في غير رمضان من جهة الكثرة والقلة. ينبغي الإنسان أن يقلل من الطعام بما يكفيه ولا يضر بدن الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان وفير الطعام، قد جاء في حديث جابر كما جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخر قوت سنة، يعني لديه طعام سنة، يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يقلل أو يكثر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقلل من الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك لديه من المال ما استطاع أن يتناوله، وذلك أن الله عز وجل خيره بين أن يؤتى بأودية من الذهب وكذلك أيضا من ثراء الدنيا وخيرها والخلود فيها ونحو ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما مد يده إليها وأراد ما عند الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن الغنى لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال والمطعم فإنه متوفر موجود ويستطيع النبي عليه الصلاة والسلام إيجاده، ولكنه ما أراد. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتقلل من الطعام وإنما يأخذ شيئا يستعين به الإنسان في صيامه ويستعين به كذلك أيضا في قيامه. أما بالنسبة لنوع الطعام الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتناوله فنقول إنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام معين، سواء كان تناول الإنسان ماء مجردا أو تناول الإنسان تمرا أو تناول برا أو تناول أرزا أو نحو ذلك. نقول هذا من الأمور السعة، ويظهر والله أعلم أن السلف الصالح وكذلك أيضا في الصدر الأول أن طعامهم في الغالب أنه واحد في الطعام من جهة تناولهم، أنه يكون واحد من جهة إفطارهم وكذلك سحورهم وكذلك أيضا من جهة غدوتهم وكذلك أيضا من جهة عشائهم.
أحسن الله إليكم. الحديث يترى صاحب الفضيلة عن هذه الجرعات من الماء التي يعمد إليها الصائم قبل أن يمسك. بعض الناس يتقال هذه فيقول ليست هذه بسحور، ولهذا يزهد فيها فتراه يستيقظ مباشرة على الأذان وربما قوله يسير لتهيئ الصلاة فيزهد في مثل هذا، وأيضا ربما يزهد فيه لأنه على شبع، نام على شبع فهو يجد نفسه في غنى عن مثل هذا. ما التوجيه؟
أولا زهد الإنسان في الشيء لا يعني الزهد في حقيقة الشيء، فزهد الإنسان في المال لا يعني أن لا قيمة للمال، أو زهد الإنسان في والديه لا يعني أنهم ليسوا بوالديه، هذا أمر معلوم. ولهذا يزهد كثير من الناس بالأحكام الشرعية وهذا نوع من الحرمان. الله عز وجل جعل الشريعة في الأرض وجعل الناس يستقلون منها ويستكثرون، ومن الناس من يزهد ومنهم من يعرض ومنهم من يقبل بين مقل ومستكثر. لهذا مسألة السحور نقول إنها من المسائل المهمة. إنما اشتهر عند الناس مسألة الفطر والتعجيل وكذلك أيضا وضع الأواني فيه، لماذا؟ لأنه يأتي بجوع، يأتي بعد جوع، والإتيان بعد جوع له أثر على نفس الإنسان في ذاته في بدنه، بخلاف السحور فإنه يستقبل عبادة. الذي يظهر والله أعلم أن تناول الإنسان للسحر حظ الإنسان في العبادة في الملفوظ الشرعي أكثر من المقصود في مسألة الفطر. فإن في مسألة الفطر فإن الإنسان يتناول الفطر ثم يستقبل بعد ذلك فطرا متنوعا، يعني أن الإنسان بعد ذلك يستقبل ليلا ويأكل بعد ذلك ويتناول في أي ساعة من الليل حتى طلوع الفجر، بخلاف السحر فإنه لا يعقبها شيء. كذلك أيضا بالنسبة لما يستقلها بعض الناس وهي مسألة يقول لماذا أنا أتناول أو أقوم لأتناول كأس وأنا مثلا ريان أو مثلا شبعان أو نحو ذلك، نقول هذا معلوم بالفطرة، فإن الإنسان في ذاته لا يستطيع أن يضع حدا فاصلا بين شبعه وجوعه. لهذا بعض الناس يقول لا أشتهي شيئا ثم بعد دقائق يقول إني جائع، وهذا أمر معلوم في ذات الإنسان لا يستطيع أن يدركه الإنسان. لهذا ينبغي للإنسان أن يتناول الوجبة السحر ولو قلت امتثالا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا تزودا ولو في الشيء القليل بأن يشرب كأسا من ماء ونحو ذلك يقويه في صيامه، كذلك أيضا يمتثل فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمة علة أخرى يتضح فيها فضل الصيام وقيمته، أن الشارع الحكيم دائما ما يجعل حدا ضابطا للعبادات، حدا ضابط العبادات لها مبتدأ ولها منتهى، وهذا يظهر في أمور متنوعة منها في النية في القلب، وهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد تقدم معنا الإشارة إلى هذا كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عن حفص عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا إشارة إلى عمل القلب، أنه ينبغي الإنسان أن يبيت من الليل لا يبيت من النهار، وكلما كانت النية قريبة من مباشرة العمل كان ذلك أفضل. لهذا النبي الرجل الذي يذهب إلى الصلاة الصلاة وينوي النية أن يؤدي الصلاة لله عز وجل عند تكبيرة الإحرام آكد وأفضل من الذي نواها في البيت ثم سهى في ذلك ولم يشعر إلا أنه قد كبر. لهذا نقول النية ينبغي أن تكون مصاحبة الإنسان وأفضل وقتها قبيل ومباشرة العمل ثم مصاحبتها للعمل. أمر آخر في هذا أن السحور يظهر فيه موافقة العمل، كأن الإنسان يتناول الطعام ثم بعد ذلك أذن المؤذن وضع الطعام، هذا يظهر فيه الامتثال، يظهر فيه الامتثال بخلاف الامتثال القلبي المجرد فقط أو امتثال الجوارح بالترك، فإن امتثال الجوارح بالترك وكذلك بالفعل وعمل القلب آكد. لهذا تجد حتى في مثلا في الصلاة تجد الإنسان مثلا يتحرك ويلتفت ونحو ذلك، فإذا أراد الصلاة كبر ثم التزم الصمت ويمتثل ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه نوع امتثال. لهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحرم على الإنسان ما كان قبل ذلك. الإنسان إذا كان لم يطعم في الليل كله ثم دخل عليه الصيام ما الفارق؟ من جهة الفارق لا فارق في الظاهر، وإنما الفارق هو في عمل القلب. النبي عليه الصلاة والسلام في الحج حينما جاء عند الميقات النبي عليه الصلاة والسلام تطيب ثم أمسك، إشارة إلى أنني أتطيب ثم بعد ذلك مجرد ما أدخل في الإحرام أمسك عن ذلك، إشارة للامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. كذلك فإنه يتأكد في حق الإنسان كما جاء عن جماعة من السلف الصالح أنهم كانوا يستحبون الأخذ من الأظفار والشعر وكذلك أيضا الاغتسال ونتف شعر الإبط وحلق العانة ونحو ذلك في مثل هذا الموضع. لماذا؟ لأنه مباشرة يعقبه إمساك. فنقول إن أكلة السحر يظهر فيها الامتثال كما يظهر في الفطر. لهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام من الحث على تعجيل الفطر قال ولا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر. لماذا؟ لأن هي الفارق بين الذي يواصل وبين من يمسك لأجل الحمية أو يمسك غير مبالي، لا يبالي، هو ممسك. لماذا؟ لأنه ليس بحاجة إلى الأكل والطعام والشراب، فيقول تناول الوجبة مثلا في صلاة العشاء أو ربما بعد صلاة العشاء أو نحو ذلك. فهذا من جهة الأصل لا يظهر فيه الامتثال. الذي يظهر فيه الامتثال هو أنه كان ممسكا ثم تناول بعد ذلك في التوقيت الذي أراده الشرع. لهذا نقول أنه ينبغي الإنسان أن يحرص على أكلة السحر في وقتها وكلما تأخرت وقربت من صلاة الفجر، فإن هذا من الأمور المتأكدة، وهذا الذي حث عليه الشارع الحكيم كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. إشارة أخرى أيضا أن أكلة السحر هي الفاصل والفارق بين صيام المؤمنين أهل الإسلام وبين صيام اليهود كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح حقيقة لأحكام السحور وهذه الوجبة. الحديث يتبع عن السحور وعن أيضا ربما كرم الناس في هذه الوجبة وأيضا تناديهم ربما ونداءاتهم ودعواتهم، فهي مباركة. الحديث عنها أنا أؤجله حتى نتم الحديث عن الشق الثاني الذي كان عليه الصلاة والسلام يحرص عليه وهو وجبة الفطر.
وقد يكون في هناك مسألة أخرى وهي مسألة في كون الإنسان إذا كان يتسحر ثم أذن المؤذن، وهذه مسألة مهمة جدا وتطرأ عند كثير من الناس أنه يؤذن المؤذن لصلاة الفجر
ومعه إناء وربما يقصد إلى حمله قبل الأذان لدقائق
أو ربما يقصد إلى حمله ونحو ذلك. هذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن من حديث محمد بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن وفي يدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم وعله غير واحد، وقد عله وأبو حاتم وأبو زرعة وتكلم عليه بالنكارة. هذا الحديث لنا من فريد حماد عن في روايتي عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وإذا ما الحكم الشرعي في هذا؟ نقول جاء عن بعض السلف في هذا الترخيص في الأكل في حال الأذان. لماذا؟ يرون أن في مثل هذا أن مسائل ظنية والإنسان قد باشر مثل هذا الشيء بخلاف الذي يتناول بعد الأذان. الذي يظهر لي والله أعلم من المسألة على حالين. الحالة الأولى أن الإنسان إذا أذن المؤذن وفي يده الإناء يختلف عن إذا كان في الحالة الثانية وأنه يتناول الإناء بعد أذان المؤذن. ينبغي له أن يتناول الإناء أن يكون الإناء بيده حتى يجوز له ذلك عند الأذان من غير عمد وقصد، فيقال يرخص له في هذا لعمل بعض السلف. أما بالنسبة لعمل الإنسان في ذاته إذا قصد الإنسان تناول الطعام وتناول الشراب ونحو ذلك بعد الأذان فنقول في مثل هذا لا يجوز. والذي يظهر لي والله أعلم أن في مثل هذا أنه يجب على الإنسان أن يقضي ذلك اليوم الذي يذهب إلى قصد الشراب بعد الأذان. بعض العلماء يرخص في هذا يقول ما لم ينتهي المؤذن ونحو ذلك، لكن هذا قول مرجوح.
أحسن عليكم. الحديث يترى ربما عن الإفطار لكن أرجئه، هو الوقت يدهمنا في هذه الحلقة. أنا أريد أن أتمم ما دام الحديث في سياقه ونسقه عن السحور. هذه الوجبة العظيمة الناس صح نظيرها مع حرصهم عليها وحرصهم على الهدي النبوي فيها، ربما بعض المؤذنين لا يقدرون لهذه قدرة. أنا حقيقة أوجه النداء للمؤذنين بالذات. الحديث منكم صاحب الفضيلة كان عن الأذان والأذان وهدي السلف وهدي النبي صلى الله عليه وسلم على المؤذن، وتوجيه أيضا للأمة أن بلالا يؤذن بليل فإذا أذن ابن أم مكتوم، الحديث محفوظ. التوجيه للأمة للمؤذنين بالذات، ثم ما الحال إذا كان المؤذن الذي لدي ليس منضبطا عن الوقت؟ هل أنا يعني في الشرع موجه إلى هذا المؤذن ولو كان لا ينضبط مع الوقت؟
بالنسبة للمسلمين والتوقيت الذي يقومون به ويعمل به عامة الناس ويوزع لدى الناس ويعتمد ويكون عليه فتوى من كلام أهل العلم، ينبغي أن يلتزمه الإنسان، أن ينتهز الإنسان، أن يترك الأمر للمؤذن في ذاته ويترك للفرد بذاته أن يأكل ويشرب في ذاته، هذا من الأمور المشكلة. لو كان الأمر في السابق بحيث أن الناس يستطيعون أن يروا المواقيت بأعينهم ويكلفون بذواتهم هذا الأمر سعة، ولكن نحن في زمن الآن لا يستطيع الإنسان أن يرى فيها الشمس على غروبها وعند شروقها، وإنما يعتمد على التقويم، فكيف يرى في ذلك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ هذا من الأمور شاقة، فكيف يدرك أن الفجر قد طلع؟ هذا من الأمور التي الحالة إليها في مثل زماننا مع الحضارة وجود الأنوار، ويستطيع الإنسان بل حتى لو خرج الإنسان إلى ضواحي المدينة يجد أن أضواء المدينة تحجبه عن رؤية الفاصل بين السحور وكذلك الفطور. لهذا نقول إن هذا من الأمور المشكلة. أما بالنسبة لما يتكلم به كثير من الناس من مسألة وجود فارق زمني في المواقيت في الصلاة ونحو ذلك في الأذان لأذان الفجر، نقول في مثل هذا قد يفعله الإنسان إذا كان على قناعة فيه بذاته، ولكن لا يجعل عمل الناس في ذلك على شقاق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام قال وأضحاكم يوم تضحون. المراد بذلك أن عمل الناس ينبغي أن يكون سواسية على جماعة. مثال هذا أن الناس على سبيل المثال يختلفون مثلا في دخول عشر ذي الحجة، عرفة ينبغي أن يقف فيها الناس في الموقف الذي يجتمع فيه الناس، لا يقول الإنسان أنا رأيت الهلال قبلها بيوم نحو ذلك فإن اليوم التاسع هو اليوم الثامن وينبغي أن نقف في مثل هذا الموضع وهو عرفة ونحو ذلك. نقول إنه يجب عليه أن يقف مع المسلمين وحجه حينئذ صحيح ووقوفه حينئذ صحيح. كذلك أيضا بالنسبة لفطر الإنسان أن يأخذ بما عليه عمل الجماعة، وعمل الجماعة إذا كان على هدى واجتهاد نحو ذلك فإن من الأمور التي ينبغي الإنسان ينضوي تحتها. أما بالنسبة للرسالة مسألة المؤذنين سواء في الفطر أو في السحور، مع وجود التوقيت الآن التوقيت لدى الناس وهو الذي يجري عليه المؤذن، فتجد النسخة التي المصورة التي يؤذن عليها المؤذن هي النسخة الموجودة لديك في المنزل. بعض الناس ينتظر المؤذن حتى يؤذن ثم يمسك، وبعض الناس ينتظر المؤذن حتى يؤذن ثم يتناول الإفطار. نقول الفيصل في ذلك ليس بالمؤذن، وإنما الفيصل في ذلك هو بغروب الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام ربط الناس بالأذان في مسألة السحور، قال وكلوا فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. لماذا؟ لأن رؤية الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هذا مما لا يدركه عامة الناس حتى لو ربما خرجوا. وذلك لماذا؟ لأن هذا مما يختلف فيه النظر، يحتاج إلى نوع من التأمل ونوع من الدراية ونحو ذلك حتى لو كان الإنسان في فلات. هذا من الأمور الدقيقة التي ربما لا يدركها كل أحد. أما بالنسبة للفطر فإن هذا يظهر بالنسبة لغروب الشمس، لهذا ربط النبي عليه الصلاة والسلام الناس بالفطر وأمرهم بالتعجيل، والتعجيل هو المبادرة لمجرد سقوط قرص الشمس، ينبغي الإنسان أن يبادر بالفطر، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوقت حقيقة أدركنا عن إدراكي والحديث عن الشق الثاني من عنوان هذا اللقاء. أعدكم إن أدى الله في الأعمار إن شاء الله وأراد في لقاء قريب، لقاء الغد بإذن الله، أن يتم الحديث عن الشق الثاني من موضوع هذا اللقاء، الإفطار، هذه الوجبة التي يحرص عليها المصطفى ويحرص عليها المسلمون. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل في علاه، ثم دعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات متتالية مع أهل العلم والفضل والإيمان مع شيخنا الجليل. أختم أيضا ثانيا بشكر جزيل لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. شكر الله لك.
شكر الله لك.
إذا شكرا لشيخنا وشكرا لكم، إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.